ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ونبأ الأنبياء من أجل أن يطاعوا فيما جاءوا به من عند ربنا تبارك وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ففرض على الأمة أن تطيع رسوله وأن تتبع فيما جاء به من عند ربه، ولا يسع أحدا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل في الاتباع الفلاح، وجعل في الطاعة النجاح. والله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرع الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وجاءنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مكلف من ربه تبارك وتعالى بوظيفة محددة. وظيفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى في هذا البلاغ وفي تبليغ الرسالة إلى الأمة، لم يجعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ ولم يعذره. حاشا الله تبارك وتعالى أن يأتي شيء من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذره لوقع منه تقصير في البلاغ. وقد أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوظيفة على أكمل الوجوه حتى وهو يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان وهو يحتضر قبل أن يثقل لسانه وضع على وجهه قطيفة وهي كساء له وبر، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكن عنه الوجع يرفع هذه الخميصة هذه القطيفة ويحذر الأمة مما فعل بنو إسرائيل من قبل. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وآخر وصية وصاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة وهو يحتضر، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ثقل لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يقصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلاغ، وإنما أدى الرسالة وبلغها كما أمره الله تبارك وتعالى على أكمل وجه. فهذه وظيفته وقد قام بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظيفة الأمة هي أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الفلاح والنجاح في الاستماع إلى ما جاء به ثم تنفيذه في واقع الحياة. فهذه وظيفة الأمة. ثم إن الذين لا يفعلون ذلك يحذرهم الله تبارك وتعالى من العقاب الأليم ومن الفتنة، والفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور على وجهها، وأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه. لا يسعى الإنسان أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علم أمره ونهيه، لأن هذا عناد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا للأمة من عند الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي، ثم أدى هذا الأمر وأتى بالبلاغ على أكمل وجه وأحسنه، ثم يصل ما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل إلينا، فلا نطيع أمره ولا ننتهي عند نهيه، فبماذا يفسر هذا؟ ولذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان جالسا مرا في مجلس من مجالس العلم، فذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له واحد من الحاضرين: يا إمام، أتعمل بهذا، يعني بهذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا عظيما، وبين أن المسلم لا يمكن أن يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهيه ثم يعاند، لأن هذا ليس من صفات المسلمين، هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات الكفار الجاحدين المعاندين. وأما المسلم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قدر ومنزلة ثم يعلم أمره ونهيه ثم يخالفه، كيف يبرر هذه المخالفة؟ قال الشافعي رحمة الله عليه لما قال له ذلك الرجل بعد أن روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك الرجل: أتعمل به يا إمام؟ أتقول به، يعني أتعمل به وتلتزمه؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أرأيت في عنقي صليبة؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ يعني هذا ليس من صفات المسلمين، هذا الذي تقوله ليس أصلا من صفات المسلمين. لا يمكن أن يكون المسلم سامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه من غير عذر. إذا خالف من غير عذر فما هو التبرير؟ أمر غريب جدا لا يلتفت إليه جماهير المسلمين، أنه يأتيك الأمر من الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تأتمر، أو يأتي إليك النهي من عند الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تنتهي. الشافعي يقول: هل ليس هذا من صفات المسلمين مطلقا؟ فقال له: أرأيتني خارجا من الملة؟ أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ السنة ليس كما يفهمها الناس. السنة يظن كثير من المسلمين أنها إطلاق اللحية وتقصير الثوب وإرخاء العذبة في الهدي الظاهر ثم لا شيء. هذا جزء من السنة، هذا جزء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في الأصل الطريقة، المنهج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بطريقتي، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا مفردا، لأنه لو سلك الناس كل سبيل ومشوا في كل طريق إلى الله رب العالمين فلن يفتح لأحد منهم إلا من جاء خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الطرق مسدودة إلى الله تبارك وتعالى إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمسك بها والعض عليها بأصول الأضراس بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، هذه السنة هي الطريقة، الفرض والنفل على السواء، هي الهدي الظاهر وهي تطهير الباطن. السنة هي التزام الواجبات والفرائض والإتيان بالمندوبات والمستحبات والبعد عن المكروهات ومجانبة الحرام، فمن فعل ذلك فهو على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس أهل السنة هم الذين يطلقون اللحية وحدها، أو يقصرون الثياب، أو يتخذون السواك، أو يلقون العذابات، كل هذا من السنة، والذي يخالفه آت ببدعة ومخالف لسنة رسول الله. لا خلاف على هذا بين أهل العلم، أن من خالف الهدي الظاهر فهو مبتدع، لا خلاف على هذا. ولكن المشكل في أن تتوقف السنة عند هذه الحدود، ليس كذلك. السنة طريقة، السنة عقيدة، السنة عبادة، والسنة معاملة، والسنة أخلاق وسلوك، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا في كل أمر من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، حتى القراءة، حتى كيف يقضي المسلم حاجته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة هذه الأمور من المندوبات والمستحبات فضلا عن الواجبات المفروضات، وحذر الأمة من المكروهات، وحذر الأمة ونفرها من المحرمات، وفعل كل ذلك في حياته. فلا يقال بعد ذلك إن هذه الأمور الشكلية ليس لها محل في هذا الزمان، لأن المسلمين محاصرون، ولأن المسلمين يقتلون يذبحون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه السنن في عصره، والعصر النبوي أشد العصور عنفا على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. هذا أبو جهل يضرب بحربته سمية أم عمار بن ياسر في موطن العفة منه، يضربها بالحرب وهي امرأة مستضعفة وليس لها من ذنب إلا أن تقول ربي الله. حتى النساء يطلن بالعذاب هذا الذي هو أقل مما يذكر، لأن هنالك كثيرا جدا من صنوف العذاب التي وقعت على الصحابيات وكذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ذلك الوقت العصيب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما انحسرت البردة الشريفة عن ظهره وهو يدعو ربه يبتهل حتى بدت عفرتا إبطيه، وجاء أبو بكر فجعل البردة على ظهر رسول الله على كتفيه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لن يأتي، ولم يأتي بعد الرسول، ولن يأتي إلى يوم القيامة عصر أشد على الإسلام وأعنف وأكبر ضراوة وتحديدا باستئصال الإسلام من أصله من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في بدء اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى أصحابه رضوان الله عليهم، فلن تعبد في الأرض بعدها. هنالك موقف وأعنف من هذا مر به المسلمون في تاريخهم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ومع ذلك اتسع ذلك العصر النبوي الشريف بكل ما فيه من الجهاد والجلاء والصبر والتعب والنصب والجوع والعطش والسفر من أجل الجهاد في سبيل الله حتى تنتقب الأقدام، حتى تبدو العظام، لأنهم كانوا يذهبون إلى الجهاد في الجملة غير راكبين، لأنهم لم يكونوا من أهل اليسار ولا وجدان المال، فليس عندهم ظهر، وإنما كانوا يسيرون على الأرض في الصحراء في شدة الحر حتى تنتقب الأقدام من شدة الحر، حتى يذوب اللحم ويبدو العظم. هل هنالك عصر كان أشد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك العصر؟ الجواب لا، لم يكن ولن يكون. ومع ذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع السنن التي يعتبرها الناس في هذا العصر المنكود بأهله من الشكليات، وأنها تؤخر النصر. كيف تؤخر السنة النصر من الله تبارك وتعالى للأمة، والنصر مرهون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتسع وقته صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من التعب والمعاناة والجهاد في سبيل الله وبذل النفس لله رب العالمين، للأمر بإطلاق اللحية، وللأمر بالتعمم، وللأمر بتقصير الثياب، بل إن هذا الأمر الذي يظنه الناس هينا وهو عند الله عظيم، إذا أخذ مفردا خارج الإطار العام لصورة الإسلام العظيم يخرجونه بعيدا ويقولون هذه شكليات. كيف؟ إذا كان عمر رضوان الله عليه وهو يموت مطعون 13 طعنة بخنجر مسموم، ونفذت طعناته إلى أمعائه، فكان يسقى اللبن فيخرج من جرحه وجرحه يتعب دما، وجاء إليه شاب من الشباب يبشره فقال أبشر يا أمير المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى أقامك في كذا وكذا، وصنع الله تبارك وتعالى بك من الخير كذا وكذا، وأخذ يذكره. ثم قام هذا الشاب لينصرف، فوجد عمر رضوان الله عليه وهو في شدة الكرب في الموت، 13 طعنة مسمومة، ومع ذلك وجد أن إزاره تحت كعبيه يدر إزاره، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك في هذا الموطن، لا نستهين بشيء مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ونتبع السنة ظاهرا وباطنا في أحزاننا كما نتبعها في أفراحنا، كما نأخذ بها في حركة حياتنا وفي أساليب وجودنا، وإلا فما نحن بمسلمين إسلاما حقيقيا صحيحا، وإنما هي أشباه المسلمين. وأما الإسلام الصحيح ففيه اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المتوفى رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
صلى الله عليه وسلم على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ونبأ الأنبياء من أجل أن يطاعوا فيما جاءوا به من عند ربنا تبارك وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ففرض على الأمة أن تطيع رسوله وأن تتبع فيما جاء به من عند ربه، ولا يسع أحدا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل في الاتباع الفلاح، وجعل في الطاعة النجاح. والله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرع الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وجاءنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مكلف من ربه تبارك وتعالى بوظيفة محددة، وظيفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى في هذا البلاغ وفي تبليغ الرسالة إلى الأمة، لم يجعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذرا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ ولم يعذره، حاشا الله تبارك وتعالى أن يأتي شيء من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يعذره لوقع منه تقصير في البلاغ. وقد أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوظيفة على أكمل الوجه حتى وهو يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان وهو يحتضر قبل أن يثقل لسانه وضع على وجهه قطيفة وهي تساء له وبر، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكن عنه الوجع يرفع هذه الخميصة هذه القطيفة ويحذر الأمة مما فعل بنو إسرائيل من قبل، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وآخر وصية وصاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة وهو يحتضر، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ثقل لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلاغ، وإنما أدى الرسالة وبلغها كما أمره الله تبارك وتعالى على أكمل وجه. فهذه وظيفته وقد قام بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظيفة الأمة هي أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الفلاح والنجاح في الاستماع إلى ما جاء به ثم تنفيذه في واقع الحياة. فهذه وظيفة الأمة. ثم إن الذين لا يفعلون ذلك يحذرهم الله تبارك وتعالى من العقاب الأليم ومن الفتنة، والفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور على وجهها، وأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند رب. لا يسعى الإنسان أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علم أمره ونهيه، لأن هذا عناد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا الأمة من عند الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي، ثم أدى هذا الأمر وأتى بالبلاغ على أكمل وجه وأحسنه، ثم يصل ما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل إلينا، فلا نطيع أمره ولا ننتهي عند نهيه، فبماذا يفسر هذا؟ ولذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان جالسا مرا في مجلس من مجالس العلم، فذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له واحد من الحاضرين: يا إمام، أتعمل بهذا، يعني بهذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا عظيما، وبين أن المسلم لا يمكن أن يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهيه ثم يعاند، لأن هذا ليس من صفات المسلمين، هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات الكفار الجاحدين المعاندين. وأما المسلم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قدر ومنزلة ثم يعلم أمره ونهيه ثم يخالفه، كيف يبرر هذه المخالفة؟ قال الشافعي رحمة الله عليه لما قال له ذلك الرجل بعد أن روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك الرجل: أتعمل به يا إمام؟ أتقول به، يعني أتعمل به وتلتزمه؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ يعني هذا ليس من صفات المسلمين، هذا الذي تقوله ليس أصلا من صفات المسلمين. لا يمكن أن يكون المسلم سامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه من غير عذر. إذا خالف من غير عذر فما هو التبرير؟ أمر غريب جدا لا يلتفت إليه جماهير المسلمين، أنه يأتيك الأمر من الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تأتمر، أو يأتي إليك النهي من عند الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تنتهي. الشافعي يقول: هل ليس هذا من صفات المسلمين مطلقا؟ فقال له: أرأيتني خارجا من الملة أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ السنة ليس كما يفهمها الناس. السنة يظن كثير من المسلمين أنها إطلاق اللحية وتقصير الثوب وإرخاء العذبة في الهدي الظاهر ثم لا شيء. هذا جزء من السنة، هذا جزء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في الأصل الطريقة، المنهج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بطريقتي، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا مفردا، لأنه لو سلك الناس كل سبيل ومشوا في كل طريق إلى الله رب العالمين فلن يفتح لأحد منهم إلا من جاء خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الطرق مسدودة إلى الله تبارك وتعالى إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمسك بها والعض عليها بأصول الأضراس بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ، هذه السنة هي طريقة الفرض والنفل على السواء، هي الهدي الظاهر وهي تطهير الباطن. السنة هي التزام الواجبات والفرائض والإتيان بالمندوبات والمستحبات والبعد عن المكروهات ومجانبة الحرام، فمن فعل ذلك فهو على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس أهل السنة هم الذين يلتقون اللحية وحدها أو يقصرون الثياب أو يتخذون السواك أو يرخون العذبات، كل هذا من السنة، والذي يخالفه آت ببدعة ومخالف لسنة رسول الله. لا خلاف على هذا بين أهل العلم أن من خالف الهدي الظاهر فهو مبتدع، لا خلاف على هذا، ولكن المشكل في أن تتوقف السنة عند هذه الحدود. ليس كذلك، السنة طريقة، السنة عقيدة، السنة عبادة، والسنة معاملة، والسنة أخلاق وسلوك، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا في كل أمر من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، حتى القراءة، حتى كيف يقضي المسلم حاجته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة هذه الأمور من المندوبات والمستحبات فضلا عن الواجبات المفروضات، وحذر الأمة من المكروهات، وحذر الأمة ونفرها من المحرمات، وفعل كل ذلك في حياته. فلا يقال بعد ذلك إن هذه الأمور الشكلية ليس لها محل في هذا الزمان، لأن المسلمين محاصرون، ولأن المسلمين يقتلون يذبحون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه السنن في عصره، والعصر النبوي أشد العصور عنفا على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. هذا أبو جهل يضرب بحربته سمية أم عمار بن ياسر في موطن العفة منها، يضربها بالحرب وهي امرأة مستضعفة وليس لها من ذنب إلا أن تقول ربي الله. حتى النساء يطلن بالعذاب هذا الذي هو أقل مما يذكر، لأن هنالك كثيرا جدا من صنوف العذاب التي وقعت على الصحابيات وكذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ذلك الوقت العصيب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما انحسرت البردة الشريفة عن ظهره وهو يدعو ربه يبتهل حتى بدت عفرتا إبطيه، وجاء أبو بكر فجعل البردة على ظهر رسول الله على كتفيه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لن يأتي ولم يأتي بعد الرسول ولن يأتي إلى يوم القيامة عصر أشد على الإسلام وأعنف وأكبر ضراوة وتحديدا باستئصال الإسلام من أصله من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى أصحابه رضوان الله عليهم، فلن تعبد في الأرض بعده. هنالك موقف وأعنف من هذا مر به المسلمون في تاريخهم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ومع ذلك اتسع ذلك العصر النبوي الشريف بكل ما فيه من الجهاد والجلاء والصبر والتعب والنصب والجوع والعطش والسفر من أجل الجهاد في سبيل الله حتى تنتقب الأقدام، حتى تبدو العظام، لأنهم كانوا يذهبون إلى الجهاد في الجملة غير راكبين، لأنهم لم يكونوا من أهل اليسار ولا وجدان المال، فليس عندهم ظهر، وإنما كانوا يسيرون على الأرض في الصحراء في شدة الحر حتى تنتقب الأقدام من شدة الحر، حتى يذوب اللحم ويبدو العظم. هل هنالك عصر كان أشد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك العصر؟ الجواب لا، لم يكن ولن يكون. ومع ذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع السنن التي يعتبرها الناس في هذا العصر المنكود بأهله من الشكليات، وأنها تؤخر النصر. كيف تؤخر السنة النصر من الله تبارك وتعالى للأمة والنصر مرهون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتسع وقته صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من التعب والمعاناة والجهاد في سبيل الله وبذل النفس لله رب العالمين للأمر بإطلاق اللحية وللأمر بالتعمم وللأمر بتقصير الثياب، بل إن هذا الأمر الذي يظنه الناس هينا وهو عند الله عظيم إذا أخذ مفردا خارج الإطار العام لصورة الإسلام العظيم يخرجونه بعيدا ويقولون هذه شكليات. كيف إذا كان عمر رضوان الله عليه وهو يموت مطعون 13 طعنة بخنجر مسموم ونفذت طعناته إلى أمعائه فكان يسقى اللبن فيخرج من جرحه وجرحه يتعب دما، وجاء إليه شاب من الشباب يبشره فقال أبشر يا أمير المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى أقامك في كذا وكذا وصنع الله تبارك وتعالى بك من الخير كذا وكذا، وأخذ يذكره. ثم قام هذا الشاب لينصرف فوجد عمر رضوان الله عليه وهو في شدة الكرب في الموت 13 طعنة مسمومة، ومع ذلك وجد أن إزاره تحت كعبيه يجر إزاره، فقال يا ابن أخي ارفع إزاره. في هذا الموطن لا نستهين بشيء مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ونتبع السنة ظاهرا وباطنا في أحزاننا كما نتبعها في أفراحنا كما نأخذ بها في حركة حياتنا وفي أساليب وجودنا، وإلا فما نحن بمسلمين إسلاما حقيقيا صحيحا، وإنما هي أشباه المسلمين. وأما الإسلام الصحيح ففيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المتوفى رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة.